نعم صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، هذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس السادس قال رحمه الله السادس أن يلزم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة، لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغافل عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وليس أدب كما جاء في بعض المخطوطات، وكنا نقرأها من قبل في أدب، والصوف في آداب العالم والمتعلم كما على بعض المخطوطات لهذا الكتاب. عندكم في المطبعة أدب ولا أدب؟ الصوف في آداب العالم والمتعلم. قال أن يلزم السادس أن يلزم يلزم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام إلى آخره. إفشاء السلام فيه فضائل كثيرة لكل المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فلا بد من وجود هذه السنة إفشاء السلام بين طلاب العلم وغيرهم من المسلمين. وإفشاء السلام حكمه أنه سنة، وأما رد السلام فإن حكمه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي. إذا كنا جماعة لا يلزم كلما مر أحد قال السلام عليك على الناس عليكم السلام، ولكن يكفي واحد كما دخل الإخوة الآن واحد يلقي السلام فقط، ليس لازم أن جميعه يلقون السلام. أما رد السلام فلو رد منا واحد فقط فيكون حينئذ رد السلام قد تم، لأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. إذن حكم إلقاء السلام أنه سنة، ورده فرض كفاية، وهو مشروع بين المسلمين خاصة، لا يشرع مع الكافرين، لأن لهم تحية خاصة بهم، أما تحية المسلمين كما سيأتي من حسد اليهود لنا على هذه التحية العظيمة إلقاء السلام خاصة بالمؤمنين. وفي هذه الفضائل أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. فمن معاني السلام أنه من أسماء الله، ومن معانيه الأمن والأمان والطمأنينة، حينما تمر على شخص تقول السلام عليكم يعني أؤمنك مني، وهو اسم من أسماء الله يفشى في الأرض بين الناس. وأيضا السلام فيه فضل عظيم، فعن عمران بن حسين رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام البخاري، أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني، من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه زاد ماذا؟ ورحمة الله. فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. وأخرج مسلم وأهل السنن عاد النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أسباب المحبة بين المؤمنين، والمحبة من أسباب بين المؤمنين من أسباب دخول الجنة. إذن السلام من أسباب دخول الجنة. وعن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط يعني بائع المتاع الرديء، ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله ابن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلعة ولا تسوم بها، السوم يعني تقدير الشيء، ولا تجلس في مجالس السوق. قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا أو على من لقينا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قوله أفشوا السلام فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم في الحديث الآخر. والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى، وذكر البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم أو للعالم، والإنفاق من الإقتار. والبخاري روى هذا، غير البخاري رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبذل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحارقة، وأن سلامه لله لا يتبع ولا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. لأنه من علامات قيام الساعة أن يمر رجل على رجل لا يلقي عليه السلام إلا لقرابة بينه، وهذا مع الأسف موجود في هذه الأيام لا سيما في المدن، حتى أنك ربما إذا ألقيت على أحد السلام في المدن الكبرى يقول لك يعني خير في حالة سلامات مالك، يعني يظنك مريض أو فيك شيء، ولهذا المسكين أنه هو المريض، إذا كان يفهم هذا فهو المريض. فهذه النصوص تدل على فضيلة السلام، وأن المسلم عليه أن يفشي السلام بينه وبين إخوانه المسلمين. نعم.
قال رحمه الله ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر لهم زللهم،
بل عفوا، بل إن إلقاء السلام من حق المسلم على المسلم. فلقد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعند ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يقول ابن حجر رحمه الله: وهذا يدل على أنه شرع لهذه الأمة، يقصد أمة الإسلام، دونهم، يعني دون اليهود. نعم.
قال رحمه الله: ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر لهم زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
هذه في المخالطة مهمة جدا أيها الإخوة. تغافل عن تقصير أخيك، حتى لو قصر في حقك تغافل عنه ولا تتأسد عليه، وإنما أعفو، قل لعل له عذر، يمكن عنده شيء في جيد، يمكن زعلان من شيء. بهذا تصبح سليم الصدر وتعيش عيشة سعيدة. أما إذا أمسكت على كل شيء تعبت، تعبت. ويستر عورات إخوانه، لا أنه يجتهد على كشف عوراتهم أو تتبع عوراتهم، كما في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم فضحه الله ولو في قعر بيته والعياذ بالله. فالإنسان لا يتتبع عورة أخيه، بل إذا رأى عورة حاول أن يسدها ويسترها ولا يكشفها. أما أن يتتبع عورات الناس فهذا أولا لا يعيش سليم الصدر أبدا، ثانيا يفضحه الله ولو في قعر داره والعياذ بالله. وإذا أحسن إليه أحد يشكر، بعض الناس لا يعرف إلا النقد، لا يعرف الشكر أبدا، ولا يعرف لصاحب حق حقا. ومن أكثر الناس في ذلك الحدادي، لا يعرفون للعلماء مكانة ولا منزلة، بل يتكلمون في أحد، في كل أحد منهم، ولا يتأدبون مع أحد. فمن الأدب أنك تشكر الناس، إذا أحسن إليك أحد وأسدى إليك معروفا أن تحسن إليه وأن ترد المعروف بالمعروف. فإن لم تريد قل جزاك الله خير وقد أحسنت الثناء وأعظمت الثناء. ودائما تدعو له بظهر الغيب: جزاك الله خيرا، أهداني كذا، بارك الله فيه، وتحاول أن تهديه وتتجاوز عنه. إذا أساء إليك تذكر حسنة له فعلها معك وتصون هذا، أنه ليس من المروءة فضل عن الديانة أن تسيء إلى من أحسن إليك، بل الواجب عليك أن تحسن إلى من أساء إليك. كيف تسيء إلى من أحسن إليك؟ يعني حتى لا تبادل الحسنة بالحسنة، لا تبادل الحسنة بالسيئة والطعن. هذا من أقبح ما يكون في طالب العلم. وهذا الأمر لماذا يا إخوة؟ لأنكم حين يمكنكم الله، وأسأل الله لكم ذلك جميعا، وتجلسوا مجلس التعليم سوف ترون الطعونات والسب والشتم في الأعراض وفي الأنفس وفي الأموال. فلا بد أن تتربى على ذلك من الآن، تصبر، تحسن ويساء إليك وتحسن مرة أخرى، ويساء إليك وتحسن ويساء إليك. ألم تسمع إلى قول الصديق رضي الله عنه لما تكلم المصطح ابن أثاث رضي الله عنه وخاض في حديث الإفك مع من خاض، وأنزل الله فقال الصديق: غاضبا رجل غضب على ابنته والوحي انقطع أيام والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يفعل، فقال: والله لا أنفق على مصطح. فقال فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. وعاد بالنفقة على مصطح، ويتكلم في ابنته عائشة من أحب أو أحب بناته إليه، بل أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاد بالنفقة على من تكلم. تخيل أحد تكلم في عرض امرأتك، هل يمكن يوما تسمح له؟ ها؟ ستسمح له؟ أبو بكر سمح، بل وقابل الإساءة بالحسن والنفقة. هذه قوة إيمان. طيب لو أسأت له ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد لو أسأت له وجعلته بين الناس دائما فاسقا؟ تقول هذا الرجل ترد شهادة هو فاسق، تكلم في الأعراض، قذف عرض. وأي عرض؟ ده مش عرض عادي، ده عرض غر من فوق 7 سنوات بعشر آيات تتلى إلى يوم القيامة، يتعبد الناس بتلاوتها في محاربهم في الدنيا كلها إلى يوم القيامة. لا شك أنه تاب رضي الله عنه. فالمقصود أن حتى لو تاب أخوه هل ستسمح له؟ يبقى في الصدر شيء، حتى لو سمحت في الظاهر يبقى في صدرك شيء يؤثر على معاملتك معه. وهذا قد يكون يقع في النفس شيء، كما وقع بين علي وعائشة لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال: يا رسول الله النساء دونها كثير، عندك الحمد لله، خذ غير عائشة ما الإشكال. وأما أسامة فقال: ماذا أهلك يا رسول الله؟ والله ما علمنا خيرا إلا خيرا. فكانت عائشة تحمل ذلك على علي رضي الله عنه، لكن هذا الحمل على علي هل أثر في تزكيتها له يوم صفين يوم الجمل؟ لا، مع أن المقام مقام، هناك من يناهز علي ويقابل علي وهو معاوية، ولكنها لا. الإيمان، الإيمان تحرك في القلب لا يؤثر على المعاملة ولا يقول إلا خيرا في علي رضي الله عن الجميع. فحصل كل هذه تربية لنا حتى إذا ما مكن الله عز وجل الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل ويجلس مجلس المعلم لابد وأن يبتلى في دينه وفي عرضه وفي ماله وفي نفسه. فإذا لابد أن يصبر، هذه لابد أن ننصبر بالصبر، يشرب المر زي بنقول، يشرب الصبر كده شرب حتى يثبت على الطريق، حتى يثبت على الطريق. فالله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: ويتجاوز عن مسيئهم فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك، فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره. وإذا اجتمع قلبه فلا ينفتل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه.
كذا فلا ينفتل،
فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح.
نعم، بعض الناس يبدأ كتاب وسرعان ما يتوقف ويبدأ كتاب آخر وهكذا. بل بعض الإخوة يقول لي: ما علمنا أبدا في حياتنا كتاب ينتهي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى لما جينا هنا في هذا المعنى. نفتح كتاب الطهارة في الصلاة، يعني لما يكون نفسنا طويل نوصل ليه؟ للذكر، ونرجع ثاني لكتاب الطهارة وهلم جرا. هكذا في هذه الدائرة: طهارة، صلاة، زكاة. أما باب المعاملات، باب الحلول، باب الأحكام، هذه لم نتطرق له أبدا. وهذا يدل على يعني الملل والضجر من كتب العلم. لا، استمر، فتحت كتاب خلاص لا تتوقف حتى تنهي. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن يختار لجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا، ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال الجار قبل الدار.
نعم، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تبارك وتعالى عن آسيا امرأة فرعون: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فقال: فاختارت الجار قبل الرب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالت عندك العندية، فاختارت الجار قبل الدار. فعلا ممكن جار ينغص عليك حياتك، وجار يسعدك كلما طبق أهدى لك. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها وزع على جيران، أو يكون من أهل العلم فينفعك الله بعلمه وبالخير الذي عنده. وجار يتعبك لا تكاد تستريح، لا في نوم ولا لا في يقظة ولا في نوم. إذا استيقظت تسمع منه السوء، وإذا نمت أيقظك على السوء، والعياذ بالله، فبئس الجار.
قال رحمه الله: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والطباع سراقة. ومن دأب الجنس التشبه بجنسه.
نعم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبت هذا الحديث مرة أو مرات للبخاري، وليس عند البخاري وإنما عند غيره بإسناد صحيح من أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والرحمة في أهل الغنم. أهل الإبل يكون عندهم فخر وخيلاء وتبختر في المشية، لأن الإبل فيها عنفوان وشدة، فمن كثرة مخالطة الإبل اكتسبوا من أخلاقها. والرحمة في أهل الغنم، من كثرة مخالطتهم للغنم أخذوا من أخلاقهم. ولذا فما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم وليس الإبل. لماذا؟ لأن الدعوة تحتاج إلى صبر، ورعي الغنم أسهل لرعي الإبل أسهل. ها؟ الإبل ثقيلة، أما الغنم تجري هكذا وتجري هكذا، سرعان ما تذهب هنا وتذهب هناك، تحتاج إلى جهد، ومع هذا الجهد مع تعبها لك تجدها تحتاج إلى رحمة. وهكذا الدعوة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى رحمة. أنت تأتي أخ هنا يشارك، تعال، ولا شارك من أحد، تعال، أنت رح فيه، تعال، تعال، أدخل وسط الجماعة، أدخل. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إن الله على إن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهكذا أنت تسوق هذا مرة وهذا مرة، تصبر على هذا، تنظر ما الذي يصلح حال هذا وما الذي يصلح حال هذا، وهكذا. نعم، فالنفوس سراقة والطباع سراقة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، يعني على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يقال. بعض الناس صاحب أي حد اللي قبله صاحب، سواء في سفر أو في حضر، لا، انظر من تصاحب، إما أن يفيدك في دينك أو في دنياك، هذا من العقل. نعم، في البخاري،
لكن الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوغر اللي هو شوف الإبل، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية.
الفخر والخيلاء في الإبل في غير البخاري، سخناها المرة السابقة، أظن المرة السابقة أظن قلناها لحد المرة السابقة.
قال رحمه الله: والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره، إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب: إن الغرف أولى بالحفظ. وأما الضعيف
يحفظ العلم يكون في غرف، ليس في مكان مفتوح فيه ما يشغله من زروع وأنهار وورود. لا تجلس في الحديقة وتقول له حناخذ الحديقة، تعرف الحديقة إزاي؟ أنت مشغول بالورد ده والماء ده والشكل الجميل ده، لا، اجلس في غرفة حتى تستطيع أن تحفظ. نعم.
وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد للفتية والاشتغال عليه
هكذا، الفتية للفتية.
نعم. ومن يقصد للفتية والاشتغال عليه فالمساكن السفلية أولى بهم. والمراقي التي تقرب من،
يعني حتى يسهل على الناس مجيئهم، ولكن الناس الآن في ساعة الحمد لله يوجد هذا اللفت اللي يصعد لأعلى وينزل أسفل.
المتهم
عندك المتهم ولا المهتم؟ النسخة الأخرى ها؟
وأما الضعيف والمتهم
الشيء والمتهم ومن يقصد للفتية والاشتغال عليه فالمساكن السفلية أولى بهم لا يظهر شيء مع المتهم. نعم
نعم. قال رحمه الله والمراق التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم والمراق الداخلية التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين.
المهم أنه يراعي في ترتيب الطلاب العورات ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله والأولى ألا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن وألا يسكنها النساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أو لها كوا تشرف على ساحة المدرسة.
كل هذا حفاظ على الطلاب ووقوع الفتن بينهم. نعم.
وينبغي للفقيه ألا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو شر أو قلة دين ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم ولا يعاشر فيه ولا يعاشر فيها يعاشر فيها غير أهلها.
إذا جاء مثل هذا ونصح فالحمد لله، وأما إذا لم ينتصح فإنه يبعد حتى لا يفسد في هذا المجتمع الطيب، مجتمع طلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله الثامن إذا كان مسكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصيره وفرشه فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه بل يجعل أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما ولا يلقيهما إلى الأرض بعنف ولا يتركهما في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرفي الصفة بل يتركهما إذا تركهما في أسفل الوسط ونحوه ولا يضعهما تحت الحصير في المسجد بحيث تنكسر.
وإذا أصول أنه لا يؤذي أحدا بنعاله وحاجاته. نعم. قال هذا مهم والإخوة، إذا كان السكن ضيق وأنت لك حقائب مثلا أو لك حاجيات تحاول أن لا تؤذي غيرك، تحاول تكون منظما دقيقا. بعض الناس يقوم مثلا من على فراشه ويترك فراشه لا 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 يصفطه ولا يطبقه، لا يحتاج لمن يخدمه، لا اخدم نفسك، اخدم، تعود على هذا أن تخدم نفسك بنفسك. نعم.
قال رحمه الله وإذا سكن في البيوت العليا
يختلفون على غسل الآنية في المطبخ أو تنظيف البيت، كيف هذا؟ كيف طلب العلم وتختلف على النظافة وتختلف على تطيب البيت أو غسل الإناء الذي تأكل فيه؟ كيف هذا؟ الدابة تنظف الهرة إذا قضت حاجتها جاءت بالتراب وسدلته عليها، لأن هذا يعد عورة للناس لا يصلح. فبيوت طلاب العلم للأسف الإنسان وما يذهب بيوت بعض الإخوة يشم روائح غير طيبة، فيه مستقيم وفيها مستقيمة، فيها أبناء مستقيمين وبنات مستقيمات، كيف هذا؟ هذا لا يليق أبدا، لا يصلح أبدا. لابد أن تكون دعوة إذا دخل أحد بيتك حتى ولو يكون فيه يعني أثاث كثير، لكن يكون منظما ويكون جميلا والرائحة طيبة، تهتم بهذا، سنهتم بهذا. نعم.
قال رحمه الله وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته.
نعم.
وإذا اجتمع اثنان من سكان العلوي
هذا كله أدب مع الجيران. نعم.
وإذا اجتمع اثنان من سكان العلوي أو غيرهم في أعلى الدرجة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع في النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل.
طبعا كان السلم قديم السلم الخشبي هذا. نعم.
ثم ينزل،
لكن الآن لا يلزم تنتظر حتى ينزل على أول درجة إلى الأخير، لا يلزم هذا. نعم. لأن ممكن هناك ينكسر السلم، إذا نزل عليه اثنان ينكسر، عبارة عن قطعتين من الخشب بينهما شيء ينزل عليه. نعم.
ثم ينزل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله.
يعني في النزول ينزل أصغر حتى ينظر قوة السلم إن كان قويا أو ضعيفا لما كان بعده. وهذا مثل تقدم الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور في الهجرة، تقدم حتى ينظر ما بداخل الغار ويكون في حية أو عقرب أو ثعبان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل أن طالب العلم يمشي على جنبتي العالم كما فعل من جاء إلى عبد الله بن عمر من أهل البصرة يقولان له قصة معبد الجهني، قال فاكتنفت أنا وصاحبي يحيى بن يعمر أحدنا عن يمينه. نعم يحيى بن يعمر مع حميد عبد الرحمن، قال فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، إما يمشي هكذا وإما يمشي من خلفه ولا يتقدم العالم، هذا من الأدب، إلا لحاجة تضره. نعم.
قال رحمه الله: التاسع ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في دهليزها المهتوك إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات وهذا منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيى منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه.
نعم.
قال رحمه الله: ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حال.
الإنسان طالب العلم أيها الإخوة يعرف قدر العلم الذي معه، لا سيما إن كان متصدر للناس في مجالس المسلمين وعلمهم، لا يخلو أن يصبح طوال النهار يمشي ذاهب وقالب بدون حاجة في الشوارع والمحلات، أو يجلس أمام البيت أو على المصطبة التي بالشارع. مصطبة هذه لغة فصيحة، يجلس على المصطبة، لا ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، ما يليق بالعالم أو طالب العلم، أو يأكل بالشارع في الطرقات، ما يليق به هذا، ربما هذا يكون مخالب المروءة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الدخول والخروج ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، ولا يدخل ميضاءتها العامة عند ازدحام من العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل، ويتأنى عنده ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن، ولا يستجمر بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا.
يعني هذا، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام استجمر لكن ليس بالحائط، بحصيات، والتمس من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثلاث حصيات، فأتاه باثنتين وجاء بالثالثة روثة حمار، قال فرم بها وقال إنها لكس، لكن الحائط لو استجمر به لا ينجسه، لا ينجس الحائط استجمره، هذا شيء يسير في حائط كبير لا يضره، كمن تبول في نهر أو في بحر لا يضره. نعم. فقوله ولا يستجمر بالحائط فينجسه، هذا فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله: العاشر ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات.
نعم، إذا مر بأحد وبابه مفتوح، وبابه مفتوح على داخل الدار وغرفه، يسلم دون أن يلتفت حتى لا يكشف عورة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء.
نعم.
ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث، كي لا يشوش على غيره، بل يخفضه ما أمكنه مطلقا، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، ويتحفظ من شدة وقع القبقاب.
هذا القبقاب هذا قديما، هو نعل من الخشب وعليه سير من الجلد، فإذا مشى تعرفون القبقاب؟ تعرفه خشبة يعني في هذا السمك النعل، وعليه سير جلد يمشي، إذا مشى يفعل هكذا هكذا إذا مشى، فيحرص هو ماشي بالخبخاب بل يكون هناك عنف في ضرب الأرض. نعم مثل الشباك فاق. وعموما في أي مجلس طالب علم لا يكثر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا يلتفت، فهذا اسمه الرياف، لأن هو طالب علم يصبر شوف إما توصل له إما بعدين يكلمه بالتليفون. يا فلان حتى هذا الأدب عند الإخوة غير العرب يتعجبون منه ويضحكوا، يقول ما هذا، هذا إنسان ينادي بهذه الطريقة؟ نعم.
قال رحمه الله: ويتحفظ من شدة وقع القبقاب والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الدخول والخروج والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، وندائما بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة. وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها عن التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا والبسط بالفعل وفرط التمطي
بالفعل.
نعم. قال في الهامش: لعله يقصد الانبساط بكثرة المزاح.
نعم.
وكشف الرأس الطويل من غير حاجة.
لا ليس من سوء، لأن هذا من عادات الناس. نعم.
خاص بزمان.
نعم.
هذا كان خاص في هذا الزمان.
لعله. نعم.
قال رحمه الله: والتمايل على الجنب والقفا والضحك الفاحش بالقهقهة ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة أو ضرورة.
نعم.
الحادي عشر: أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره.
الحادي عشر
أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس.
لا يصلح أن المدرس يجلس ينتظر الطالب حتى يأتي، هذا ليس من الأدب. نعم.
ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم.
طبعا. نعم.
وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا بغير عمامة.
مخففا هكذا.
نعم.
خاء.
نعم. أو مفكك أزرار الفرجية ويحسن جلوسه.
يعني ملابس. يعني المقصود أنه يأتي على أكمل هيئة. على أكمل هيئة تعظيما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام والعلم النافع. قال الإمام مالك رحمه الله: إذا جلس الناس طيبة ولبس من أجمل ثيابه تعظيما لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستفتح
لا يتعجل الإنسان، دائما يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلمة إذا خرجت من فمك هل تستطيع أن ترجعها مرة أخرى تمسكها وتربيها فمك مرة أخرى؟ محال. خلاص إذا خرجت إما أن تكون لك أو تكون عليك، والمرء مخبوغ تحت لسانه، إذا تكلم يعرف قدره. أنت الآن دخل شخص، هذا من هو؟ كيف قدره في العلم؟ كيف عقله؟ كيف رجاحته؟ كيف فهمه؟ لا نعرف. إذا تكلم تبدأ ماذا؟ تزن حينئذ. نعم. ولذلك يقال أن أبا حنيفة رحمه الله كان في درس فدخل رجل صاحب عمامة وهيئة، فكان قد بسط قدم رجليه فقبضهما أبو حنيفة، فلما تكلم الرجل بسط رجليه وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط رجليه، أن يمد رجليه، لما عرف فيه من السفة في الكلام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس.
نعم. ورأينا من الشيخ يقول: سم الله، سم ويبدأ الطالب، لكن لا يبدأ إلا إذا أذنه المعلم. نعم.
وإذا دعا المدرس في أول الدرس للحاضرين على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزجر تارك ذلك ويغلظ عليه ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس.
إذا أراد أن ينام يذهب ينام، مش كان جالس ينام، يذهب ينام في البيت. نعم.
ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه.
نعم.
إلا بإذن منه. ولا يتكلم في مسألة.
إذا ختم المدرس لعله الأول بقوله والله أعلم. يعني ينهي الدرس بقوله والله أعلم. أو الأول، نعم، على تقدير. وختم المدرس الدرس الأول بقوله والله أعلم. نعم.
ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر.
يعني لا يكون المدرس قد انتهى من المسألة وهو ما زال في المسألة القديمة، لأنه كان غافلا، كان نائما، واستيقظ فسأله المعلم فأجاب عن مسألة قديمة ليس التي نحن فيها، لأنه كان غافلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه.
نعم، لا يجادل لا مع معلمه ولا مع أقرانه في العلم. نعم.
فإن ثارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد.
أحيانا يحصل ثورة في النفس، عايز يتكلم، لا يتكلم. ويحكي الشيخ صالح، الشيخ قصة جميلة، بكى الشيخ بكاء شديدا، الشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وهذا عالم فحل حفظه الله، يقول كان أحد أهل العلم مع طلابه وسألوه في مسألة فأجاب وأفاد إفادة عظيمة، أخذ يذكر الأدلة وأقوال العلماء ورجح قولا، فلما جاء في مجمع من الناس وطرحت المسألة وسعد طلابه قال: الآن الشيخ سوف يفصل ويظهر علم الشيخ للناس. فرحوا لشيخهم، فإذا بالشيخ صامت لم يتكلم كلمة. فلما انتهى المجلس قال: يرحمك الله، لماذا لم تتكلم في المجلس؟ قال: يا بني، لقد تكلمت أولا لله، لما كلمتكم أولا كلمتكم لله، ولو تكلمت الآن لتكلمت لغير الله. لما تكلم الأول كان قصده ماذا؟ أن يعلمهم. أما إذا تكلم الآن فإنه ربما يتكلم من أجل أن يظهر في الناس، فصمت ولم يتكلم. فالله المستعان، النفس تهيج إلى أن تظهر. المعلم يتكلم تجده يتكلم، يحاول أن يظهر أو يسبق المعلم في شرح مسألة أو في هذه الفائدة. أعلم أن السلف يقول أحدهم قد عرف المسألة وعلمها قبل أن يولد الشخص، قبل أن يولد، ويتكلم فيها شخص أمامه فيصغي إليه كأنه ما سمعها قبل أبدا، وكأنه ما سمعها قبل ذلك. وهذا من الأدب، الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص أيها الإخوة، طريق الخلاص وطريق التقدم والرقي في العلم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإنسان يلجم نفسه بلجام الصمت والصبر والانقياد وعدم المراء والجدال في الدين. نعم.
قال رحمه الله: فإن ثارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه من الحقد، وألا يقوم وفي نفسه منه شيء. وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،
أو أشكر لا إله إلا أنت، هكذا عندك ولا إله إلا أنت.
نعم.
نعم. نعم. جزال بالباطل. نعم.
أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم. هذا حديث كفارة المجلس ومختلف فيه وحسن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجاء قراءة سورة العصر عن بعض الصحابة، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكتفى بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
قال رحمه الله: تم كتاب الآداب بحمد الله تعالى ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
الحمد لله، وبهذا نكون انتهينا من كتاب بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أنني ما يعني في بداية هذا الكتاب ما قرأت ترجمة المؤلف ترجمة كافية وواعية، وإنما يعني كانت قراءة خفيفة، ثم بدأ لي بعد اطلاع في وفاية العيان وفي غيرها من كتب التراجم أن المصنف على مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة، مع ما في الكتاب من فوائد جمة، لذلك لعلنا إن شاء الله في سأخبركم إن شاء الله إما أن يعني نأخذ كتابا صافيا نقيا في هذا الباب، ولعل يكون كتاب الأجور رحمه الله تعالى أخلاق العلماء، أو كتاب الشمائل المحمدية للتلمذي رحمه الله تعالى. مع يعني معنا في هذا المستوى كتاب الشيخ محمد بن الوهاب مختصر السيرة، مختصر السيرة النووية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.